الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 45 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 15 من كتاب الصلاة، وهو الأول من باب السترة. قوله باب سترة المصلي، والسترة هو ما يجعل أمام المصلي ليحول بينه وبين ما بعده، وقد اختلف العلماء في وجوبها واستحبابها مع اتفاقهم على مشروعيتها، والأدلة على ثبوتها كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا. وفي حديث ابن عمر عند ابن خزيمة الأمر بها لا تصلي إلا إلى سترة، وجاء من حديث أبي سعيد رضي الله عنه إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها الحديث. وسترى من أحاديث الباب ما يدل على أهميتها. وأما الحكمة من مشروعيتها ففيها الحماية لصلاة العبد مما يؤدي إلى بطلانها، كمرور المرأة والكلب الأسود والحمار، وأيضا مرور الشيطان وغير ذلك. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها، والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم محمود في الدنيا وفي الآخرة. ومما يدل على أهميتها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها حضرا ولا سفرا، وكان يحمل معه عنزة يتخذها سترة. وإذا اتخذ الإمام سترة له كانت سترة لمن بعده، وعلى هذا جماهير العلماء، وعليه بواب البخاري في صحيحه باب سترة الإمام سترة لمن بعده. واستدل بحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي في منى إذ جاء ابن عباس راكب على حمار أتان، فدخل بالحمار بين يدي الصف ثم أرسل الأتان يرتع ولم ينكر عليه أحد، والحديث في الصحيحين. وإذا قام المسبوق إلى تتمة الصلاة ولم يكن له سترة جاز له أن يتنحى يمينا أو يسارا، أو أن يتقدم قليلا أو يتأخر قليلا، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاءت الشاه لتسعى بين يديه فساعاها حتى ألصق بطنه بالجدر، فدل ذلك على أن الحركة اليسيرة للسترة لا تضر. وقد اختلف العلماء في مقدار السترة، فجمهورهم على أنها ذراع مع اتفاقهم على قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سترة المصلي قال كما أخرت الرحل، أخرجه مسلم، وبنحوه عن أبي طلحة، وبنحوه عن أبي ذر وعن غيرهم. ثم اختلفوا في مقدار مؤخرة الرحل، فذهب جمهور العلماء إلى أنه ذراع، وهو قول عطاء وغير واحد، وهناك قول للإمام أحمد إلى أنه كعظم الذراع، وهذا يوافق ما كان يفتي به شيخنا مقبل رحمه الله أن السترة قد تكون شبرا، فإن عظم الذراع للرجل المعتدل قد يكون شبر. وقال بعضهم السبب في الاختلاف الذي جرى بين العلماء أن مؤخرة الرحل تختلف من بلد إلى بلد، وأما عرضها فلا حد له، إلا أنها كلما كانت أغلظ كانت أحسن. ويستدل بعضهم بحديث سبر بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم ويأتي معنا وهو ضعيف، على أنها لا بأس أن يكون عرضها في عرض السهم، والصحيح أنها لو قلت جاز، إلا أنها كلما كبر حجمها كان أحسن. ويجوز أن يستتر الإنسان بشجر أو حجر أو جدار أو اسطوانة أو غير ذلك مما يستتر به، وكره العلماء الاستتار بالكتب وما فيه تصاوير والاستتار بالنار، وبعضهم ذهب إلى كراهية الاستتار بالمرأة والمتحدث والنائم، والحديث في هذا ضعيف، فقد جاء حديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى نائم ولا متحدث، وهو مسلسل بالمجاهيل، أخرجه أبو داود. قال النووي: إنه ضعيف باتفاق الحفاظ. ويستحب أن تكون المسافة بين المصلي وبين السترة قدر 3 أذرع، وأن يجعل المصلي بينه وبين سترته وبين جداره الذي يصلي إليه قدر ممر الشاه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سلمة بن الأكوع وعائشة وجاء عن غيرهم، لأنه إذا ألصق نفسه بالجدار شق ذلك عليه. والأمر الثاني خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والسترة مشروعة بمكة وغيرها، وقد بوب على ذلك البخاري باب السترة بمكة وغيرها، كالمنكر للأحاديث التي جاءت في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة في مكة، والحديث في هذا ضعيف. والصحيح حديث أبي جحيفة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأبطح إلى عنزة يمر بين يديه المرأة والحمار، المرأة والكلب لا يمنع. ثم إن بعضهم قد يستطرد ويقول: لا تشرع الصلاة لا تشرع السترة في الحرمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حرم المدينة إلى سترة كما علمت، وفي مكة الثوابت أنه صلى إلى سترة. ولا يجوز أن يصلي الإنسان إلى القبر ولا أن يتخذها سترة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لأن ذلك مدعاه لعبادتها وللغلو فيها، نسأل الله عز وجل السلام والعافية. وهذا صنيع قوم ليس لهم في الإسلام حظ، أي الذين يعبدون القبور من دون الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المصلي يلقي ببصره إلى السترة ويصمدها إلى جهة شقه الأيمن أو الأيسر، والصحيح لا يثبت شيء في ذلك. وقد تقدم معنا في درس البخاري أن المصلي ينظر أمامه كما في أحاديث تأتي معنا في الباب. وهذا الحديث الذي لا يثبت هو حديث المقداد ابن الأسود قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا شجر ولا حجر إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له صمدا. وفي سنده الوليد بن كامل لين الحديث، والمهلب بن حجر وضباع مجهولان. وقد جاء من حديث الفضل قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه عباس، فصلى في صحراء ليس بينه ليس بين يديه سترة، وحمار لنا وكلبه تعبثان بين يديه، فما بالا. لكن هذا حديث منكر المتن، ضعيف السند، ففي سنده عباس بن عبد الله بن عباس مجهول، ولم يلق عمه الفضل. فتلخص لنا مما سمعنا من الأحاديث أن السترة من السنن الواجبة التي لا ينبغي أن يفرط فيها لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم عليها. وأما مسألة ما يفعله بعض الناس الآن من تفصيل بعض الأخشاب للمساجد، فالذي يظهر أنها لا تصل إلى البدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ عنزة يمشي بها ويستتر بها. ويجوز كذلك الاستتار بالنائم أو المستيقظ على الصحيح. فقد جاء أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يصلي إلى غير سترة فجلس بين يديه وقال صلي ما شئت. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيح أنه كان يصلي إلى عائشة رضي الله عنها وهي معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله. ويجوز الصلاة إلى الراحلة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته كما في حديث ابن عمر وغيره، والله المستعان. قال عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه، واللفظ للبخاري، بل إن اللفظ متفق عليه. قوله عن أبي الجهيم بن الحارث قيل اسمه عبد الله وقيل غير ذلك. قوله لو يعلم المار بين يدي المصلي أي في حال صلاته فيما بينه وبين السترة ماذا عليه من الإثم، وهذا يدل على أن المرور كبيرة من كبائر الذنوب بين يدي المصلي، لأنها تؤدي إلى إشغاله عن صلاته، وفيها مشابهة للشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليقاتله فإن معه القرين. لكان أن يقف 40، وهذا على الإبهام، خيرا له من أن يمر بين يديه. وقد جاء في بعضها أنه سئل عن 40 قال لا أدري أو نحو ذلك. وأما ما وقع عند البزار من وجه آخر أنه قال 40 خريفا فلا يثبت، بل هو مخالف لما في الصحيحين. ومع ذلك لو كان 40 دقيقة لكان ثقيلا على العبد، فكيف يتعجل في المرور بين يدي المصلي؟ والمرور بين يدي المصلي هل يؤدي إلى قطع الصلاة؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب جمهورهم إلى أن المراد يقطع الصلاة أنه قطع نقصان، وهم لا يرون أن مرور المرأة والكلب والحمار يؤثر على المصلي. وذهب من يرى القاطع أن مرور المرأة الحائض التي لقد بلغت وهكذا الحمار والكلب يؤدي إلى بطلان الصلاة، ويجب عليه أن يستأنفها من جديد. قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل، أخرجه مسلم. قولها سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حرص الصحابة على التفقه في الدين وهم ممتثلون لقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وما لحق الأمة من القصور الآن إلا بسبب عدم عودهم إلى أهل العلم في شؤون دينهم. قوله في غزوة تبوك هي الغزوة التي غزا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الروم، وبقي هنالك 20 يوما يقصر يجمع بين الظهر والعصر، وكانت غزوة ذات عسرة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يجهز جيش العسرة وله الجنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى غزوة ورى بغيرها إلا غزوة تبوك. وقد قص الله عز وجل شأنها في سورة التوبة، وبيّن قصة المتخلفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المنافقون فقد أقسموا بالله بالأعذار وقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم وفرحوا بذلك، وأما أهل الإيمان ككعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية فإنهم تابوا إلى الله عز وجل توبة نصوحة. عن سترة المصلي أي عن مقدارها، وهذا دليل على أنهم قد علموا حكمها، فقال مثل مؤخرة الرحل، فيه التمثيل بما يقرب إلى الأفهام. ومؤخرة الرحل على الصحيح ما تقدم معنا أنه يختلف من بلد إلى بلد، وأدناه شبر وأعلاه ذراع كامل، والله أعلم. قال وعن سبر بن معبد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم، أخرجه الحاكم. سبر بن معبد الجهني شهد الخندق وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، وهو الذي تمتع بتلك المرأة التي ذهب هو وأحد أصحابه إليها، فكانت تنظر إليه وقالت: ثوبك أجد وهذا وثوبه يكفيني. فتمتع بها 3 ليال حتى نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده شيء منهن فليفارقها. قال: قول ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم، استدل به العلماء على مسألة السترة وكم يكون عرضها، والصحيح أنه لا حد لعرضها ما دامت ترى، وما تقدم إن شاء الله فيه الكفاية. والحديث دليل على الوجوب، إلا أنه ضعيف في إسناده عبد الملك بن الربيع بن سبرة، ضعفه ابن معين وغيره. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل: المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث: وفيه الكلب الأسود شيطان، أخرجه مسلم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه دون الكلب. الصواب أن مسلم أخرج أيضا حديث أبي هريرة بلفظ الكلب، إلا أنه لم يقيده بلفظ الأسود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. قوله عن أبي ذر هو جندب بن جنادة رضي الله عنه، أسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وهجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وله فضائل مشهورة. كان يصلي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين، وكان قوالا بالحق زاهدا في الدنيا عاملا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه حين عير العبد بقوله: يا ابن السوداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. ثم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأداء الحق للعبيد، فكان بعد ذلك إذا كسي حلة كسى غلامه مثلها. قوله يقطع صلاة المرء جاء في بعض الروايات الرجل، وبه استدل الفقهاء على أن مرور المرأة أمام المرأة لا يقطع الصلاة، وإن كان يؤثر إلى نقصانها، أما قطع بطلان لا يقطعها. قوله يقطع صلاة المرء المسلم، اختلف العلماء هل القطع قطع بطلان أم قطع نقصان، والجمهور على أنه قطع نقصان، وذهب جمع من المحققين كشيخ الإسلام وتلميذه وكذا شيخنا مقبل وشيخنا يحيى وجمع غيرهم إلى أن القطع قطع بطلان. وعارضت عائشة رضي الله عنها في هذا وقالت: شبهتبونا بالنساء، أعني بالكلاب، لقد رأيتني أصلي بين لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا بين يديه معترض اعتراض الجنازة، وكان إذا أردت أن أخرج أو أراد أن يسجد غمزني. الحديث بمعناه، واحتجاج عائشة رضي الله عنها تخالف فيه، لأن عائشة كانت نائمة أو كانت مستلقية ولم تكن مارة، وإنما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم المرور. قوله المسلم بيان، وإلا فإن غير المسلم لا يصلي. وإذا قدر أن هناك يعني رافضيا قد علم رفضه، وهكذا باطني قد علم عقيدته، لو أراد أحد أن يمر بين يديه ما ضره. قوله إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، تقدم بيانها، بمعنى أنه إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل لا يضره من مر وراء السترة فيما بين السترة وبين الكعبة، أما إذا مر بين السترة وبين المصلي فهذا يضر. قوله المرأة جاء في بعض الروايات المرأة الحائض، والمراد بها المرأة التي قد بلغت، بمعنى أنها إذا مرت الطفلة أو الجارية التي لم تبلغ فإن الصلاة لا تبطل، وإنما ينقص من أجرها إذا تعمد عدم ردها. قوله الحمار معروف، دابة معروفة، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إنها رجس، حرم أكلها ولم يحرم ركوبها. قوله الكلب الأسود، هذا القيد قد سئل عنه أبو ذر رضي الله عنه: ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر والأبيض؟ قال: الكلب الأسود شيطان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر أيضا في مسلم: عليكم بالأسود البهيم فإنه شيطان. فتمر الأحاديث على ما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكلم العلماء عن بعض الحكم، لكن قد تخفى الحكمة عن كثير من الناس، ونحن نعمل بالحديث علمنا الحكمة أو لم نعلمها. قوله: ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه دون آخره. وقيد المرأة بالحائض، وهو موقوف على ابن عباس كما رجحه غير واحد من العلماء، ونقله المحقق في هذا الموطن. قال حفظه الله، قال أبو عبد الله وقفه وفقه الله الراجح وقفه لأمور، أعدها أن شعبة نفسه قد رواه موقوفا، ذكر ذلك ابن رجب في الفتح فقال وكذا وقفه قندر عن شعبة. الثاني أن سليمان التيمي تابع قتادة فرواه عن جابر بن زيد موقوفا، خرجه عبد الرزاق. الثالث أن عكرمة وعبيد الله بن أبي يزيد المكي تابع جابر بن زيد فروياه عن ابن عباس موقوفا، أخرجه عبد الرزاق. الرابع أن هشاما وسعيد أرجح في قتادة من شعبة كما في الملحق من شرح العلل. وقد تكلم عن المسألة ابن رجب في فتح الباري، وكذلك البيهقي في الكبرى، وابن أبي حاتم في العلل، إلا أن العمل على هذه الزيادة، وأن الذي يقطع الصلاة هي المرأة الحائض ليست كل امرأة، لأنها هي التي تتعلق بها الأحكام، وليس فيها مطعن في النساء، فرحم الله عائشة ورضي عنها، ليس فيها تشبيه، أقصد تشبيه بالكلاب ولا بالحمير، ولكن هذه أحكام شرعية علم الله عز وجل الحكمة منها. ولعل الإنسان إذا مرت من أمامه المرأة قد تؤدي إلى نوع فتنة لديه، وقد تؤدي إلى بطلان صلاته بغير ذلك من النواقض. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. متفق عليه، متفق عليه. وفيه قصة، فعن أبي صالح السمان رضي الله عنه قال: رأيت أبا سعيد يصلي في يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يمر بين يديه فدفعه، ثم نظر الشاب عن يمينه وعن يساره فلم يجد سبيلا، فعاد إلى ما أراد فدفعه، ثم تحكم إلى مروان بن الحكم فقال له: مروان، ما شأنك يا أبا سعيد على ابن أخيك؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم، وهو شامل للرجال والنساء، إلى شيء يستره، وهي السترة الشرعية التي تقدم بيانها مثل مؤخرة الرحل، دل على أنه إذا صلى إلى غير سترة ليس له حرمة، إذا صلى إلى غير سترة ليس له حرمة، إلا أن العلماء اختلفوا في مقدار ما يجوز للمار أن يمر أمامه، فقال بعضهم رمية حجر، وقال بعضهم بعد الثلاثة الأذرع، وقالوا غير ذلك. والصحيح أنه بعد الثلاثة الأذرع يجوز للمار أن يمر ولا شيء عليه، لأن التفريط وقع من المصلي وليس من المار. قال قوله: فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، عام من الرجال والنساء. قوله: فليدفعه، أي ليدفعه بيده وليرده. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا مر يرده، والصحيح أنه إذا تجاوز لا يرده، يكفي أنه مر المرور الأول فلا يعيد الأمر. فإن أبى فليقاتله، وهنا فرق بين المقاتلة والقتل، فالمقاتلة أن يدافعه إما بدهفة وإما بصد أو غير ذلك، وأما القتل فمحرم أن يبادره به. واختلف العلماء هل له أن يدفعه بقوة أم يبدأ بالأسهل فالأسهل، والذي يظهر أنه يبدأ بالأسهل فالأسهل. واختلفوا أيضا إذا قتله في هذه الحالة، فذهب بعضهم إلى أنه لا يضمن ولا شيء عليه لأنه في حكم دفع الصائل، وذهب بعضهم إلى أنه إن تعمد يعني الدفع بقوة بحيث مثلها يقتل فإنه يضمن، والله أعلم. قوله: فإنما هو شيطان، المراد أن فعله فعل الشيطان، وليس المراد أن المسلم شيطان أو أنه معه القرين، كما سيأتي في رواية ابن عمر رضي الله عنه قال وفي رواية فإن معه القرين، هذه الرواية جاءت عن ابن عمر رضي الله عنه عند مسلم، بمعنى أن قرينه الجني هو الذي يدفعه إلى المرور بين يدي المصلي ويؤدي إلى استعجاله. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه. أخرجه أحمد بن ماجه وصححه ابن حبان، ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم، أي من الرجال والنساء، فليجعل تلقاء وجهه شيئا، أي سترة كما تقدم، وهي مثل مؤخرة الرحل. إلا أن هذا الإطلاق قد قيده السلف ببعض المكروهات، فلا يجوز أن يصلي إلى القبر لأنه ذريعة إلى الشرك، ولا يجوز أن يصلي إلى الكتب لأن فيه نوع امتهان، ويكره أن يصلي كذلك، ونقول لا يجوز أن يصلي إلى الكتب من باب الكراهة، وكذلك القرآن فقد روي عن بعض السلف كراهة ذلك، ولا يصلي كذلك إلى النعال ولا إلى ما فيه شيء من الامتهان، وإنما هو عام من يصلي إلى جذر أو عمود أو حجر أو شجر. قال فإن لم يجد فلينصب عصا، وإن وجد كثبة من تراب ورفعها وصلى إليها فلا حرج، فإن لم يجد فلينصب عصا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد استخدم العنزة وما في بابها، إلا أنهم اشترطوا أن يكون الظاهر من العصا ذراع. قال فإن لم يكن فليخط خطا، وهذا الذي لا شاهد له، وهو قوله فليخط خطا، وجاء في بعض الروايات أنه يخطه حتى يصيره مثل الهلال، ثم لا يضره من بر بين يديه، فيه أن صاحب السترة من مر بين يديه فيما بين السترة وبين الكعبة لا يضره، وأما من مر بين يديه وبين السترة فإنه يضر المار ويضر كذلك المصلي إذا تعمد عدم الرد. والحافظ كما رأيتم يحكم له بالحسن، والصحيح أن الحديث مضطرب مداره على إسماعيل بن أمية، وقد اضطرب في هذا الحديث اضطرابا كثيرا، ومع ذلك فشيخه مجهول، فلو سلم من الاضطراب لبقيت الجهالة، فأنى له الحسن. قاله المحقق، قال النووي في الخلاصة، قال الحفاظ هو ضعيف لاضطرابه، وممن ضعفه سبيان بن عيينة فيما حكاه عنه أبو داود، وأشار إلى تضعيفه أيضا الشافعي والبيهقي، وصرح به آخرون، وضعفه أيضا أحمد كما في فتح الباري بن رجب، وأيضا أغلب المصنفين في باب المصطلح يمثلون له بالمضطرب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم. أخرجه أبو داود، وفي سنده ضعف، فيه مجالد بن سعيد الهمداني الراوي عن الشعبي ضعيف، وقد اضطرب في رفعه ووقفه، والصحيح أنه موقوف. قوله لا يقطع الصلاة شيء، أي قطع بطلان، إلا هذا الإطلاق مقيد بما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. وادرأوا ما استطعتم، أي أن الإنسان يتقي الله ما استطاع، فإن عجز عن المدافعة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. هذا باب مهم من أبواب الصلاة، فرط فيه كثير من المسلمين بسبب جهلهم، وبحمد الله حافظ عليه أهل السنة والجماعة، لا سيما بعد انتشار هذه الدعوة المباركة في المشارق والمغارب، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، والحمد لله رب العالمين.